نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا نأخذ أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما أفضل طبعة لكتاب حاشية ابن عبدين في فقه الحنفي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وهذا السؤال يأتي تكرارا كثيرا من الإخوة الباحثين والدارسين وغيرهم، لكنه ترى كتاب ما يسأل عن هذا الكتاب إلا لأهميته في المذهب أولا ومكانة صاحبه، ثم لا يسأل عنه إلا رجل تأهل للقراءة فيه، أما دون ذلك فلا يصلح، لأنه هذا كتاب للمجتهدين والمحققين من الحنفية وغير الحنفية ممن تأهل للقراءة مثل هذه المطولات، وهو كتب يعتبر من المطولات جدا،
أو باحث يريد معرفة معتقد ماذا الحنفي حتى لو لم يكن مجتهدا.
طبعا أنا هذا قصدي، أنا الكلام الآن كتاب أصلا للمنتهي في طلب العلم وليس يعني للمبتدئ ولا حتى المتوسط، والكتاب عمدة في بابي ولا إشكال في هذا، وهو من الكتاب الذي هو ابن عبدين كانت عنده مكتبة عامرة ولدي، ولهذا في هذا الحاشي حاشية ابن عابدين هذه فيها من نفائس النقول شيء كثير جدا، فهذا مثلها يحرص عليها. طبعا طبع قديما الكتاب، طبع في بولاق وغير بولاق، طبعات عدة، لكن من أحسن الطبعات التي اعتني بها إخراجا وضبطا وتنسيقا وتخريجا وتعليقا وشيء من ذلك، الطبعة الأخيرة اللي طبعت قام عليها فريق من الباحثين بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسام الدين الفرفور وفقه الله، وقاموا بتحقيق الكتاب. كان يخرج أولا على دفعات، كل 3 مجلدات تخرج، كل ما خلص 3 مجلدات دفعوها، كانت من القطع الكبير حتى يعني بلغت إلى أظن إلى 18 أو شيء من ذلك، ثم توقف العمل فترة ثم رجعوا الحمد لله تموه، وفيما أعلم أنه تم الكتاب في 24 مجلدا تم الكتاب ولله الحمد والمنة، وهو عدد في المجلدات لم تبلغ كل الطبعات السابقة للكتاب، غاية ما بلغت الطبعات السابقة كانت حوالي 9 أو مع التكملة توصل إلى 11 أو 10 أو شيء من ذلك، لكن عملهم الحقيقة تعليقاتهم وشيء من ذلك شيء يشكرون عليه، فإنهم اجتهدوا، شو هذا من مزايا طبعتهم، اجتهدوا جدا على عزو ما نقل ابن عابدين من مصنفات الحنفية من مكتبته التي وقفوا عليها في حلب وشيء من ذلك، فإن مكتبته قريبا توفي قريبا أصلا موجودة، وهذه ولهذا يقولون رجعوا إلى قرابة 200 مخطوط لأجل هذا التوثيق. جميل. وهذا حقيقة عمل يشكرون عليه جدا، ولا أدري هل أضافوا شيئا آخر بعد المقدمة، أنا هذا معلوماتي عن الكتاب في أوله لما بدأوا يشتغلون عليه، هل أضافوا شيء بعد ذلك في مراحل الكتاب؟ أتمنى ذلك، وهم أهل إن شاء الله لهذه الإضافة. نعم.
في أي دار طبع شيخنا؟
هو طبع دار دمشقية اسمها دار الثقافة بدمشق، وهي دار عريقة ترى قديمة وشيء من ذلك، والحمد لله، ومثل هذه المشاريع ينبغي يحتفى بها ويدعم أهلها وشيء من ذلك، نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي كتاب من كتب الرجال يطبع لأول مرة، وهو أصل لمن جاء بعده، الكتاب للحافظ الكبير الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب كتاب عمرة الأحكام وغيرها، توفي عام 600 للهجرة رحمة الله عليه، جاء وأراد أن يجمع ما وقع تحت أيدي من السؤالات وما كتب عن الرجال جرحا وتعديلا من رواة الكتب الستة، فجمع من رواة الكتب الستة وحاول يستقصي ويجمع ولا يفوته شيء، فجمع في هذا الكتاب وتكلم عنهم، الذي سماه هذا الكتاب الكمال في أسماء الرجال. طبعا هذا عبارة شارحة مضيئة لفكرة الكتاب لما يكتب، وهو أول مصنف في رجال الكتب الستة وأصل تهذيب الكمال وشيء وشيء من ذلك، ليت تكون بين قوسين وأصل من خط الأصل لأن ليست من العنوان. طيب، أما الكمال فهو من تأليف الحافظ الكبير أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى عام 600 الهجرة رحمه الله، صاحب كتاب عمدة الأحكام. كتابه هذا تعنى له غاية، جمع رجال الكتب الستة وتكلم عنهم. في كتابه هذا بدأ أول ما بدأ بسيرة النبي عليه وسلم، وهو مختصر جدا في ورقة واحدة، ورقة السيرة، لأنه أراد جملة على طريقة التصنيف في كتب في الرواة والرجال، ورقة واحدة. ثم بعد ذلك تكلم في مثل ما يكون بالفصل أو الباب في أقوال السلف، في أهمية الوقوف على الرواة جرحا وتعديلا، ونقل نقولات كثيرة في الباب. ثم بعد ذلك بدأ بتراجم الصحابة وقدم العشرة المبشرين بالجنة. ثم بعد ذلك بدأ يرتب كتابه على الأحرف، بالحرف الألف الباء، حتى أتم الكتاب، وكان آخره باب النساء، ثم كنا النساء آخر الكتاب عندنا. والكتاب حافل جدا ومعروف، وهو قد تعنى له عناية، لأنه جمع من كلام من ألفاظ الجرح والتعديل من كلام الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم شيئا كثيرا، وفاته أشياء، لكن من مزايا أنه كان ينقل عن أئمة الجرح والتعديل بإسناده، وهذا قل نظيره في كتب الجرح والتعديل، أن ينقل مصنف الكتاب عن القائل جرحا وتعديلا بالإسناد. وهذه الأسانيد التي كان يسوقها الحافظ عبد الغني، وهو اسمه الحافظ وسيرته عطرة جدا، هي التي دعت الإمام المزي رحمه الله إلى تهذيب الكمال، فحذف الأسانيد التي كان يرويها حافظ عبد الغني، واقتصر على المنقول فقط عن الرجال، وزاد أشياء وتعقبه في فواته، لأنه حصل له فوات وأشياء بهذه الطريقة، وزاد أشياء وإضافات، لكنه مما تعنى له وإضافة واعتبر إضافة بالغة وكبيرة، أنه توسع في ذكر مشايخ الراوي وتلاميذ الراوي، لأن الحافظ عبد الغني إنما اقتصر على بعض المشايخ وبعض التلاميذ. وضحت الفكرة الآن؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور شادي بن محمد بن سالم آل نعمان وفقه الله، حقق الكتاب على 9 نسخ خطية، وأخرج عليها الكتاب، وجملتها هي تمام الكتاب وكماله، لكنها عبارة عن قطع من الكتاب. ثم بعد ذلك قام بدراسة الكتاب، دراسة بترجمة في الحافظ عبد الغني، ذكر فيه موارده، مصادره، طريقته، وكيف أنشأه الكتاب، وشيء من ذلك. ثم بيّن منهجه، وقد تعنى غاية إلى ضبط الرواة. الضبط في هذا الباب كتاب مهم، ضبط الأسماء والألقاب والمواضع والبلدان، وهو مما يحتاج إليه. لكنه من جميل أيضا ما صنع، أنه كان يأتي بتعقبات الحافظ المزي في كتاب التهذيب، تهذيب الكمال، التي تعقب فيها الحافظ عبد الغني في مواضعه وينقلها. أما ما أضافه وشيء من ذلك، لا، هذا لا، هذه إضافات تعتبر ميزة الكتاب الآخر اللي هو التهذيب. لكن ما يتعلق بتقويم الكتاب هنا، فإنه أضاف كلام المزي رحمة الله عليهما جميعا في هذا الباب، مع تعاليقه والتعقب الأوهام اللي توقع فيها الحافظ عبد الغني مما فات الحافظ المزي، والتعليق طبعا، وعملية التخريج أو الخدمة العلمية من توثيق وعزو وتخريج الآثار وشيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب مطبوع في 10 مجلدات من إصدارات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية بالكويت، وفقهم الله. أنا شو ولدي الكتب اليوم كلها لهذه الهيئة المباركة، سوف أختصر القلم، أقول الهيئة العامة للعناية بالقرآن والسنة، عشان الإخوة لا يلومون يقعدوا شوية طالع الاسم كاملا، لأنه طويل ما شاء الله في سطرين، الله يعطيهم العافية. الكتاب مطبوع في 10 مجلدات. هذا الكتاب يا ولدي سبق أن عرفنا به وبصاحبه وشيء من ذلك، لكن الذي الحامل لي على أن أعيد التعريف به، أن هذا الكتاب عبارة عن 6 رسائل علمية أخذت في جامعة أم القرى من أساتذة ومشايخ متخصصين، والكتاب اعتني بها غاية العناية، وهم يدعون أن ما سبق طباعته من الكتاب الذي سبق أنه عرضناه إنما كان عن شيء مستفاد من عملهم في هذه أو في هذه الرسائل العلمية. قام عليه 6 من الإخوة الأفاضل. طب خلينا نبدأ بالكتاب أولا. أما الكتاب فهو في غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب مطروق من الأئمة، منهم من كتب في غريب القرآن، ومنهم من كتب في غريب الحديث، منهم من جمع بينهما ككتاب الغريبين للحافظ الهروي رحمة الله عليهم جميعا أيضا. والكتاب طبعا ذروة سنام هذا الباب من في المصنفات كتاب ابن الأثير اللي هو النهاية في غريب الحديث والأثر، وهو مشهور ومطبوع ومتداول ومعروف أيضا عندنا. لكنه من عجائب ما صنع ابن الأثير أنه لم ينقم من هذا الكتاب شيء مع أنه كتاب متقدم، وهذا غريب. وما نقله وهو موضعان في وهما موضعان في كتابه إنما كان بالواسطة أيضا من طريق الحافظ أبي موسى المديني رحمة الله عليهم جميعا. هذا الكتاب يا ولدي لأحد حفاظ المشرق، وهو الإمام الحافظ الكبير أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي المتوفى عام 529 للهجرة رحمه الله. كان هو عالم جليل طواف رحالة ومحدث، وكان بارعا في علم اللغة، وأبوه أجل منه إمامة وفقها وحديثا أيضا، وأبو إسماعيل معروف أيضا مشهور، أصلا أسرته علمية. جده لأمه أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية، أمه عالمة، وخالته وخيلانه مشايخ وعلماء ما شاء الله تبارك الله محدثون، يعني الأسرة جو علمي بالكامل. ألف جاء هو رحمه الله ووجد أن الكتب المصنفة في غريب الحديث فيها إعواز وفيها خلل، فجمع كل ما وقع تحت يديه من كتب الغريب مما صنف قديما، حتى جمع ما صنفه أئمة النحو في هذا الباب، فصارت عنده حصيلة كبيرة جدا في الباب، وبدأ وأخرج في هذا الكتاب البديع الذي يعد مطولا بالنسبة للسنين المتقدمة التي ألف فيها الكتاب، وسماه مجمع الغرائب ومنبع الرغائب للحافظ عبد الغافر الفارسي رحمة الله عليه، توفى عام 529 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هذه النسخة أو هذه الطبعة بما أن رسائل علمية فستحظى بقسم الأول قسم الدراسة بدراسة عن الكتاب وصاحب الكتاب. قام على هذه الرسائل العلمية ستة من إخوتنا الأفاضل، وهم كالتالي: أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر ابن محمد القرني، وأخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور سامي ابن محمد بن يحيى الزهراني، أخونا الشيخ سامي الفقيه كأنه هو ليظهر لي أنه هو المنسق لمجموعة الرسائل، وأخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد ابن عيسى مسملي، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مبارك ابن عايض الشهراني، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن محظور السلمي، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسين ابن محمد السهلي، وفقهم الله جميعا. طبعا قدموا مقدمة واحدة فيها دراسة عن مؤلف الكتاب، وذكروا فيها نبذة تاريخية ومصنفاته وشيء من ذلك، وحاولوا فيها إظهار الجانب العلمي الذي فيه، خاصة أنهم ركزوا على قضية إمامته في اللغة والحديث أيضا، لأن الكتاب يتعلق بهذين العلمين. ثم بعد ذلك تكلموا عن الكتاب، عن ماذا فعل الإمام داخل الكتاب، تكلموا طبعا القضايا المعروفة: توثيق نسبة الكتاب، عنوان الكتاب، تاريخ نسخ الكتاب أو تأليفه، مصادر الكتاب، موارده وشيء من ذلك، ويذكر أيضا مزاياه والمآخذ عليه وشيء من ذلك، لكن تعنوا في إبراز بعض القضايا. فمثلا موقفه هو الحافظ عبد الغافر مما طرحه، هل هو مجرد ناقل وجماع فألف في كتابه ما تفرق في غيره، ولا لا؟ هم يقولون أبدا، وجاءته بنماذج من نقداته وتوجيهاته، بل واختياراته في بعض الألفاظ التي تساق في هذا الكتاب. وأيضا له قضايا، له بحكم أنه عالم في اللغة وشيء، ذكروا له من القضايا الصرفية والقضايا النحوية وقضايا اللغة وقضايا الاشتقاق وأشياء، وأتوا بنماذج منها، وأنه كان بارعا في هذا الباب وشيء من ذلك، وفقهم الله. والكتاب طبع في سبع مجلدات. لاحظ معي، السبع المجلدات عبارة عن النسخ، عبارة عن قالوا 12 جزء لكنها سبع مجلدات من إصدارات الهيئة العامة للعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية. طبعا أما النسخ الخطية التي اعتمدوا عليها، وإن كانوا قد ذكروا في المقدمة أنها أربع نسخ خطية، لكن الحقيقة ساقوا ها هنا عندنا سبع نسخ خطية ساقوها تكلموا عنها، إلا الأخير هو الوحيد السابع ما عثروا عليها، وهذه مجموعة من النسخ الخطية، نماذج من النسخ الخطية التي عولوا عليها في مثل هذا العمل والتحقيق، وفقهم الله وأخرجوه. والكتاب حافل طريقتهم، لاحظ ولدي، طبعا الكتاب مرتب على حسب الحروف، هذا لاحظ معي الكلمة محله هي الغريبة محل التفسير بين قوسين محبرة كما ترى، وهذا كلام الحافظ عبد الغافر ينقله وانت ماشي، يضعون نقطة نقطة نقطة، وهذا الفصول اللي لنا مقسمة على قلنا الحروف. وهنا التوثيق من كتب الغريب الأخرى، ضبطوا الكتاب ضبطا كاملا، راجعوا عليه غرب غريب الحديث، الكتب السابقة الغريب الحديث، راجعوا فيه كتب اللغة أيضا المختصة في هذا الباب، ووثقوا وأتوا وعزوا ودققوا في الباب، وفقهم الله. والكتاب من إصدارات الهيئة العامة للعناية بالقرآن والسنة. هذا أيضا كتاب يطبع لأول مرة، وقد كان يعد من الكتب المفقودة، ومن يعني جميل صنع الله في عباده المؤمنين أن تحفظ مثل هذه الكتب العالية الإسناد، والعالية القيمة الحديثية ضمن كتب مطولة. تخيل هذا نسخة خطية وحيدة، وأين وجد؟ ضمن مسند الإمام أحمد في أحد النسخ الخطية. سبحان الله، من أوله إلى آخره كامل،
المسند كتاب مبارك.
سبحان الله، ما أدري هذا الناسخ كيف جعله في داخل الكتاب، وكذا داخل الكتاب جعله، وأتى بالكتاب سردا كاملا. الكتاب يحوي على أكثر من 3000 حديث، وقد كان الإمام الحافظ الكبير دعلج بن أحمد السجزي مشهور إمام حافظ، شيوخه أئمة لكن تلاميذه أكثر منه، هو من شيوخ الدارقطني والحاكم وجماعات من الأئمة ذكروه وأثنوا عليه ثناء عاطر أصلا، وهو حافظ ثقة معروف أصلا. وكتاب هذا قد نقل منه جماعة من الأئمة قديما، يا ولدي كان أحد الآفاق المشايخ جمع ما وجده منثورا من المنقول عن حافظ دعلج بن أحمد في كتب العلماء، مسند المقلين لكن عبارة عن بعض الأحاديث حتى طبع في جزء لطيف بهذا الحجم. هذه 3 مجلدات كامل، أكثر من 3000 حديث وشيء، كتاب كامل. لكن هذا سبحان الله من العجائب. ولهذا نقول للإخوة الباحثين، ترى أحيانا المخطوطات حتى مطولة تحتاج تفتيش. تخيل أن داخل المسند يوجد كتاب كامل يعد من نوادر الكتب الموجودة، بل أزيدك بيت شعر، هذا الكتاب يعد من أكبر الكتب التي صنفت في الآحاد والمثاني والأحاديث والرواة المقلين. طبعا فكرة الكتاب ما هو؟ الكتاب طبعا مطبوع بعنوان مسند المقلين للإمام الحافظ الكبير دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي، المتوفى عام 351 الهجرة رحمه الله. طبعا مسند المقلين سمي بهذا لماذا؟ لأنه اقتصر فيه على الصحابة المقلين في رواية الحديث، ممن رووا حديثا واحدا أو حديثين أو 3 فقط، لهذا مثل على طريقة الأحاد والمثاني ابن أبي عاصم، الكتاب المطبوع المشهور. وهذا الطريقة في التصنيف ترى لها، ذكر المحقق وفقه الله أن جماعة من الأئمة صنفوا في المقلين من الحديث، منه والمحقق هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو يحيى أحمد رمضان فندي الوراق وفقه الله. أخونا أبو يحيى جزاه الله خير حقق تعالى نسخة خطية نفيسة، بدأ بناحية تاريخية في الإقلال، لكن عرج على كيف وجد الكتاب وكيف فرح به جدا لما وجده، والكتاب واحتفى به جدا جدا وأخرجه. طبعا هذا طلب ترجم الدعلج بن أحمد، وترجمته جميلة جدا، لكن جاء الكتاب. الحين همنا كيف أثبت، أطال النفس كيف أن هذا هو كتاب مسند المقلين لدعلج، أطال النفس في ذلك، ذكر القرائن والمسوغات وأشياء ومن نقل عنهم من الأئمة، وذكر أشياء في هذا الباب، وذكر الشيوخ المصنف. يقول الشيوخ، يقول ها هنا في هذا الكتاب الوحدي أكثر من 60 شيخا يوجدون في هذا الكتاب، بعض كتب التراجم التي ترجمت دعلج من كتب الطبقات لم تذكرهم أصلا، واستنبطهم واستخرجهم، ثم ذكر ما ذكر غير كتب الطبقات أيضا، وبدأ يخرج الحديث على هذه الطريقة والمنوال. الأحاديث الموجودة عندنا من كتب دعلج، من كتاب دعلج، هذا شوف مما روى فلان عن فلان، ويأتي هذا الحديث يعطيه رقم أخونا المحقق وفقه الله، ثم يبدأ به، وهو الحديث مضبوطة بكاملها. وهنا التعليق، ويبدأ أول ما يعلق من جميع أنه يذكر ما أخرجه دعلج في كتب الأخرى وهي قليلة، ثم ما أخرجه تلاميذه عنه، وهذا حسن لأنهم ينقلون، الدارقطني نقل عنه في العلل وغير العلل، وكذلك الحاكم وأبو وابن بشران في أمالي وغيرهم، جماعة من الأئمة نقلوا عنه، يحيل وليم خاصة من كان طريقه ونفسه دعلج ابن أحمد الحافظ الكبير أيضا، ثم يخرج الحديث بعد ذلك ويتكلم عليه. والكتاب على هذا المنوال كامل، وهذه هي النسخة الخطية التي أخرج عليها الكتاب، إن شاء الله تظهر معنا مباشرة، لأن هذه النسخة طبعا هي مسند أحمد لكنه ضمن هذا المسند، وأخرج عليها الكتاب وفقه الله،
نسخة تامة شيخنا
الحمد لله، هو أكثر من 3000، أكثر من 3300 حديث في هذا، ما شاء الله تبارك الله. يقول ولا يوجد عندنا بين أيدينا ولم نعلم كتابا أطول منه في سياقة المفاريد والمثاني مثل هذا الكتاب الدعلج رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات الهيئة العامة للعناية بالقرآن والسنة بالكويت. هذا أيضا ولدي كتاب يطبع لأول مرة، وهو كذلك على نسخة خطية فريدة، لكن للأسف ليس تاما، إنما قطعة منه، من أول سورة أو من سورة الكهف ليس من أولها أيضا، إلى سورة النجم الآية رقم 12 من سورة النجم. الكتاب لأحد الأئمة المتقدمين، بل هو متقدم حتى على دعلج، للمتوفي عام المؤلف الكبير الحافظ أبو محمد إسحاق بن إبراهيم البستي القاضي، إسحاق بن إبراهيم القاضي متوفى عام 307 للهجرة رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الطالب أبو يوسف القبلي وفقه الله، وهو من أفاضل المعتنين بالمخطوطات، وله عناية كبيرة خاصة بالمخطوطات التركية ودلالة على طلبة العلم، أيادي بيضاء في هذا الباب، نحن نشكره ومسي عليه بالخير الله يعطيه العافية. وسبحان الله وجد نسخة نفيسة من الكتاب هذه في مكتبة الإسكندرية محفوظة، واستخرج أخذ الكتاب ودرسه فتبين له أنه تفسير البستي، لأنه قطعة وأنه قطعة منه فقط، وأخرج الكتاب لأنه يقول نسخة نفيسة جدا النسخة الموجودة، وأخرج عليها الكتاب، لكن احتاج كلام في المقدمة إلى معالجة. طبعا ترجم للقاضي إسحاق بن إبراهيم البستي، ترجم له وبين منزلته ومكانته ومن روى عنه من الأئمة وشيء من ذلك، وهو أيضا قال أن هذا الكتاب هو تفسير بستي قد نقل منه جملة مجموعة من الأئمة، وبعض من نقل الغريب أن من نقل عنه البستي من نقلوا عن البستي كل مصريون. هو يقول لم أقف إلا على 5 تقريبا، وذكر مطئ ابن الملقن وغيره، يقول وساقها في المقدمة ما نقلوا من مواضع اللي نقل 9 مواضع واللي كذا. الغريب أنه كثير منها من القسم المفقود، مما إلا موضع واحد لأحدهم في هذا القسم المطبوع، وأخذه ووجده وجمعها لك في المقدمة، وأنا إن شاء الله كنت وضعت مكانها، لأن هذا من العمل الحسن أن يجمع الإنسان ما وجد من متفرقات في للكتاب مما بثه الأئمة من قبل وأخرجوا ونقلوا منه، لأنه هذا يعزز في نسبة الكتاب، والكتاب نفيس هو يعني وفقه الله، ذكر نفاسته ومكانته عند أهل العلم ومكانة إسحاق بن إبراهيم أيضا القاضي، وذكر رواة الحديث والكتاب، وهذه هي القطعة الخطية وما فيها من كلام، واحتاجوا إلى بيان وتوضيح حتى يعرف المشقة على النسخة الخطية الفريدة، لكنها عتيقة ونفيسة لما عليها من السماعات وشيء، وهو قد أتى بالسماعات وتكلم عنها، ثم بعد ذلك تكلم عن ما يحتاج إلى كلام من اللهم صل على محمد الزيادات، وأنا كنت حاسب نفسي أني وضعت لها شيء من يعني مكان موضع حتى بس يعرف الإخوة. القصد يقول كلهم مصريون، كل الذين نقلوا عن هذا الكتاب مصريون، طبعا لأنه هو أصلا استقر في مصر، والكتاب كانت له نسخة تامة ولا تخيل إلى أحد السخاوي، والسخاوي وقف عليه، يقول وقفت عليه كاملا، هو السخاوي نفسه سبحان الله. بعدين فين راحت في مصر؟ إن شاء الله يسر الباقي بإذن الله، ما دام موجود جزء منه في الكتاب. طبعا هذا يا ولدي هو على طريقة المتقدمين إن شاء الله بها الإخوة، شوف على طريقة المتقدمين مثل طريقة الدر المنثور للسيوطي، فإنه يذكر ما هو تفسير كامل للقرآن، لا المواضع التي يريد نقل الأثر فيها، سواء كان الأثر مرفوعا أو موقوفا على الصحابة أو التابعين، فإنه يذكر الموضع الذي يريده. طبعا أخونا المحقق وفقه الله وقف رقم الكتاب وأتى وقرأ وأتى بمعالجات متميزة في المقدمة، وكيف يثبت إلى الساقط والبياض والتصحيف، لأنه حتى نسخة يقول فيها كثير من السقط والتصحيف، وهي نصها يقول ليست بذاك الإتقان، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم ينقلها هكذا كما ترون، المواضع التي هي محل النقل للأثر يأتي بالآيات التي فيها، والتي ليست كذلك أيضا، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يسر له الباقي ويخرج لنا الكتاب كاملا، ويعتبر هذا الكتاب فتح، وهو من الكتب المسندة، وأظن إخواننا في موسوعة التفسير المأثور سيحتاجون إدخال ما فيه من الآثار، لأنه يعتبر كتاب جديد بالنسبة لهم حتى يدخلوا ما فيه من الآثار، وهكذا إن شاء الله كل مرة. شو مثلا هذا مثلا تفسير سورة الزمر كما ترى مباشرة الأثر الأول الأثر الثاني، وقل جدا أن يتكلم بشيء من عنده اللي هو الحافظ البستي إسحاق إبراهيم، قل أن يتكلم شيء من عنده على طريقة المتقدمين في نقل الأثر، قليل ما يأتي بعبارة معينة، أحيانا كلمة فقط يضيفها لأجل بيان رأيي في هذا الأثر أو شيء من ذلك الكتاب. نحن ما قلنا عنوان، وينك نايم يا ولدي؟ ذكرني.
إلا قلت العنوان شيخنا.
العنوان الكتاب تفسير البستي بين قوسين الموجود منه من سورة الكهف إلى سورة النجم الآية رقم 12.
شيخنا حتى قلت عنوان قلت ليس من أول سورة الكهف إنما من أثناء سورة الكهف.
بس أنا قلت تفسير البستي يعني؟
قلت نعم.
طيب يعطيك العافية. الكتاب من إصدارات الهيئة العامة للعناية بالقرآن والسنة بالكويت وفقهم الله.
إنكم شيخ.
طيب هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو من الكتب النفيسة، لأن فيها أولا الروايات لا تعرف في غير هذا الكتاب، وثانيا بعض المنقول عن ابن أبي الدنيا من الآثار لا يعرف إلا من طريقه، وهي موجودة في هذا الكتاب. طبعا الكتاب هذا غير كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا أيضا، غيره تماما، بل هو يعد كتابا مطولا، لأن عدد الآثار التي فيه والأحاديث والآثار عموما يعني أظن قاربة 400 أو شيء من ذلك، لا نعم 260 261 أثرا، وهو يطبع لأول مرة على نسخة خطية فريدة. أخونا الحبيب قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إدريس ابن صبحي نجم وفقه الله، وهو يقول إنه كتاب، طبعا العنوان هشوف هذا ما قلنا العنوان، الكتاب بعنوان كتاب الدعاء للإمام الحافظ الكبير أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا، معروف بن أبي الدنيا المتوفى عام 281 الهجرة، وهو إمام متقدم وأسانيده عالية ونقل عنه الأئمة. هذا الكتاب كتاب الدعاء قد نقل منها بعض الأئمة آثارا يرويها من طريق ابن أبي الدنيا في كتابه هذا، وهذا الكتاب يطبع لأول مرة، فإنه لا يوجد لا ضمن الموسوعات التي طبعت مجموعة مؤلفات ابن أبي الدنيا ولا في غيره مما تفرق أيضا مما سبق اشتغاله عليه من قبل الباحثين والدارسين، وهو أيضا كما كذلك ولله الحمد أول مرة يطبع وهو كامل ولله الحمد، وهذه نعمة ولله الحمد. أخونا الحبيب قام على طباعة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إدريس بن صبحي نجم، وقدم مقدمة في ابن أبي الدنيا وترجمته مشهورة معروفة، لكن تكلم عن أهمية الكتاب وما فيه من الآثار مما تفرد به وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك يعني أنهم كيف عملوا بهذا الكتاب وشمله. هذا نسخة الخطية الفريدة التي خرج عليه الكتاب. من محاسن ما صنع المحقق أنه كان أول ما يعول في التخريج على ما يذكره ابن أبي الدنيا في كتبه الأخرى، فكان يعزو إليها أولا، وهذا من محاسن ما يفعل، ثم بعد ذلك مر والأثر من طريق ابن أبي الدنيا فيأتي به ثم يتكلم عنها بعد ذلك، الناحية العلمية التوثيق العزو التشكيل والضبط وبيان الغريب. هذه كل أعمال علمية معروفة أيضا وفق الله وقد اعتنى بها غاية يشكر عليها. الكتاب في مجلد من إصدارات الهيئة العامة للعناية بالقرآن والسنة بالكويت وفقهم الله.
سيدنا الشيخ في المداخلة.
نعم.
معنا الدكتور سعد بن راشد الشنفة مدير إدارة القرآن في الهيئة العامة للعناية بالقرآن والسنة بالكويت. حياك الله دكتور سعد.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الليلة دكتور سعد، ونود أن تحدثونا عن الهيئة العامة للعناية بالقرآن والسنة، متى نشأت وما هي ضوابط أو مجالات النشر عندكم؟
أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشاكركم هذه الاستضافة، وحي شيخنا عبد الله وفق الله والأخوة المشاهدين جميعا.
الله يعافيك.
القرآن والسنة أنشأت في مرسوم وقانون في دولة الكويت سنة 2011، الآن لها تقريبا 13 سنة و 14 سنة
ما شاء الله،
والآن نعمل على طباعة القرآن والسنة عموما. يعني هي كانت هيئة مختصة فقط في طباعة القرآن الكريم والسنة النبوية. كان الأصل أيضا في إنشاء الهيئة أن يعمل مطبعة كاملة للقرآن الكريم على غرار مجمع الملك فهد رحمة الله عز وجل عليه، وتكون يعني مختصة فقط في طباعة القرآن وعلوم السنة النبوية، وأيضا تختص الهيئة العامة بالقرآن والسنة في مجالات أخرى غير موضوع طباعة الكتب والإصدارات، تقيم الندوات العلمية التخصصية، وبعض الأخوة يخلط بينها وبين وزارة الأوقاف. هي هيئة مستقلة لا علاقة بوزارة الأوقاف أبدا، هي جهة مستقلة لا علاقة لها بوزارة الأوقاف. هذا تقريبا يعني مجمل عن تعريف الهيئة. والآن في رجال السنوات الأخيرة هذه نشط عندنا موضوع طباعة الكتب، وأيضا أنا أعلي أبشركم أيضا أن مجمع الشيخ نواف الآن تم تسمية المطبع التي تقوم على طباعة القرآن الكريم مجمع الشيخ نواف حفظه الله وهو أمير البلاد، أسأل الله يعني يوفق لكم الخير. قريبا ستطرح إن شاء الله، سأتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله.
ما شاء الله. تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ سعد.
مساك الله بالخير يا شيخنا، حياك الله.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وخاصة جهتكم العلمية هذه ما شاء الله تبارك الله، إصداراتها حتى الآن تبشر بخير وبمستقبل مشرق إن شاء الله.
إن شاء الله.
ما ذكرت لنا شيخ سعد كم إصدار لكم حتى الآن؟
من بدأت الهيئة بفضل عز وجل تجاوزنا 40 إصدار.
ما شاء الله. ما شاء الله.
إصدارات خاصة في الهيئة تقريبا، كلها إصدارات خاصة في الهيئة.
ما شاء الله.
السنة الأخيرة أصبح الآن التركيز على الكتب التي لم تطلع من قبل وتفضلت في بعضها.
جميل.
طيب. عبارة عن لجنة مختصة من الأخوة الباحثين في تخصصات متعددة، منهم مختص في الحديث، منهم مختص في القرآن والقراءات.
أحسنت.
وهم الذين يكون هذه الكتب.
نعم. طيب يا شيخ، هل عندكم يعني تبني رسائل الماجستير والدكتوراه خاص بما أخذ في دولة الكويت، ولا الباب مفتوح لكل من أراد أن يعني يعطيكم موضوع، وإذا رأيتم مناسب تطبعونه ما عندكم إشكال؟
اي نعم شيخنا، هذا الفضل يعني احنا التركيز على نعم. كل ما هو مختص في علم القران وتفقه علم القران وعلم السنه وما يتفرع من علم السنه.
جميل.
سواء كانت رسالة ماجستير في الكويت او حتى غير الكويت، يعني بعض الرسائل العلميه طبعناها الان هي في العباره عن رساله دكتوراه خارج الكويت.
ما شاء الله. صحيح صحيح.
لكم هناك أربع رسائل هذه السنة الدكتوراه من داخل الكويت.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ أنا ما رأيت من ضمن ما صدر مشروع أنتم تبنيتوه ابتدأتوه من أوله إلى آخره، يعني يكون مثلكم كجهة علمية تكون راعية لمشاريع كبيرة، هل في شيء من هذا في طور الإعداد أو في طور التفكير والتخطيط له أو شيء، ولا يعني ما هو على البال؟
فضل الله عز وجل شيخ صدر لنا إصدار خاص فينا ومن إنشاء الهيئة نفسها،
ما شاء الله،
هو مصحف القراءات العشر،
ما شاء الله،
مصحف القراءات القرآن الموجود.
نعم.
وقبل ثلاثة أيام تم تدشينه الآن بحفل كبير يعني برعاية المدير عام الهيئة وبرعاية من بعض الرعاة جزاهم الله خير. فهذا الكتاب تحديدا هو من إنشاء هيئة القرآن. أيضا عندنا موسوعة علمية تجاوزت السنة الآن وباقي سنة إن شاء الله جل في الخطة الموضوع لها يعني ستنجز، وهو موسوعة مفردات السيرة النبوية يشرف عليها دكاترة متخصصين الآن، ويختارون كل لفظ من ألفاظ السيرة النبوية ويكون كأنه قاعدة بيانات لجميع السيرة النبوية، فإذا درست شيء معين في السيرة النبوية في غموض يعني تأخذ اللفظ المعين هذا ودراسته كاملة. أيضا من الجديد إن شاء الله جانب الشركة أيضا وسيكون خاص من إصدارات الهيئة موسوعة علوم القرآن على غرار الموسوعة الكويتية الفقهية الآن،
ما شاء الله
تمت الخطة وسيطرح إن شاء الله جل عمل قريبا، فهذه تقريبا ثلاث إصدارات الخاصة فينا.
نعم أنا رأيتكم يا شيخ بدأتم بطباعة بيروتية معروفة من الزخرفة وكذا وألوان وأشياء مثل كتاب الكمال وكتاب ثاني في الأجزاء الحديثية، ثم انتقلتوا للون الموحد الأزرق، ليش؟
والله هذا حتى يكون لنا بصمة خاصة حتى من يشوف الإنسان، يعني إصداراتنا تتميز بلون معين ويكون على شعار الدولة، يعني نحن الآن نمثل جهة رسمية،
صحيح،
لا نمثل دكتور أو مثلا أي إنسان له دار نشر وده اليوم يغير، نتمنى أن نكون يعني نليق بالدولة نفسها.
والله اللون الأزرق صار خاص بالكويتيين، يعني أنتوا أسفار ومجموعة ومدري من يلحق بعدين. طيب يا شيخ أنا رأيت كتاب السيرة النبوية الصحيحة للأعظمي، هو الوحيد اللي رحمة الله عليه، هو الوحيد اللي فيه سبحان الله كأنه ما هو من جماعتكم، يعني ليس نسق الطباعة ولا نسق الصف ولا الورق وشيء ثاني، يعني هل في سبب معين؟
هذا الكتاب آخر قفلت من اللون الأزرق، هو يعني الذي نجح اللون الأزرق كان سبحان الله الشيخ العظيم رحمة الله أجل عليه أنه أعطى إذن الطباعة وتوفاه الله عز وجل. وهذا يعني لعل يعني أسأل الله يرحمه رحمة واسعة.
آمين.
فهذا الكتاب تقريبا أصدار لنا باللون المختلف.
أيوة.
طيب وثم صدر كتاب آخر أيضا وهو تحفة الأبرار له أيضا نسخ مختلف شوي عن الهيئة لأنه يعتبر ضخم جدا.
ما شاء الله.
فأحبت الهيئة له يعني طابع خاص.
جزاكم الله خير. طيب لو تبشرنا شيخ بأعمالكم القادمة القريبة يعني.
والله شيخ فيه كثير، يعني الآن العمل على موسوعة سير نبوية الآن في إطار التنفيذ، موسوعة علم القرآن في إطار التنفيذ، وتم الآن هذا الأسبوع فضل الإطلاق تطبيق القرآن الكريم.
نعم.
وأيضا عندنا كتابين سنستلمهم هذا الأسبوع،
ما شاء الله،
وهو كتاب وهو رسالة للشيخ المذكور وهو أحكام، رسالة كويتية الآن قريبة جدا.
نعم.
وهي رسالة أحكام ختم القرآن الكريم، رسالة لطيفة جميلة، رسالة ماجستير.
ما شاء الله.
أيضا سيصلنا بعد قليلة، عفوا، تم وصول الآن دعوة معارضة سنة العلم التجريبي للدكتور راشد صليهم، أيضا تم استلامها يعني قبل فترة وجيزة.
أيوة. وأيضا معنا يا شيخ
البخاري للتملي،
ما شاء الله،
شرح غريب البخاري للتملي سنستلمه الآن أيضا وهو أول مرة يطبع أيضا،
ما شاء الله،
الفترة هذه وأيضا عندنا قبل أساسي سيكون إن شاء الله يعني نتمنى أن يصدر قريبا، ونفتخر في مغازي موسى بن عقبة،
ما شاء الله،
أول سنة يطبع فضل الله عز وجل، سيطبع في ثلاث مجلدات قريب من تحقيق الشيخ محمد الطبراني حفظه الله عز وجل،
ما شاء الله.
وايضا نقلت حديث هشام بن عروه للشيخ سعود بردي الديحاني، وايضا عندنا رساله تثبت في اداء الحديث وتحمل الدكتور محمد زايد العتيبي، وان شاء الله هناك
اصدارات. ما شاء الله. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير دكتور سعد على هذه المداخله الكريمه،
حياكم الله مشايخنا، الله يبارك فيكم وينفع فيكم جميعا،
الله يحفظكم. كان معنا الدكتور سعد بن راشد الشنفة مدير إدارة القرآن في الهيئة العامة للعناية بالقرآن والسنة بالكويت. استاذنك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، عودوا لكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه، أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم، يرقى تعاملنا بها، إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم.
وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، جزء الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نواصل شيخنا معرض عرض الكتب.
هذا سلمك الله كتاب لأول مرة أيضا يطبع كاملا، ولا سبق أن طبع جزء منه من الكتاب قرابة النصف تقريبا، وطبع أكثر من طبعة أيضا في هذا الباب. الكتاب بعنوان كتاب مدارات الناس للإمام الحافظ الكبير بن أبي الدنيا المتوفى عام 281 هجري رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيل الشيخ إدريس ابن صبحي نجم وفقه الله وقف على ثلاث نسخ خطية. النسخة في نسخة أصلا خطية ناقصة النصف تقريبا، عليها خرجت الطبعات السابقة للكتاب ضمن الموسوعات وغيرها، لكن وقف على نسختين خطيتين كاملتين للكتاب، وعلى هذه الثلاثة أخرج هذا الكتاب بين أيدينا. نفس الدراسة التي ذكرها في ابن أبي الدنيا في الكتاب السابق من الترجمة وشيء من ذلك، لكن أضاف أشياء تعتني بالكتاب نفسه، من نقل عن هذا الكتاب وشيء من ذلك، مع بعض الإفادات في هذا الباب، يعني من عمله نفس العمل يحيل على كتب ابن أبي الدنيا الأخرى وأشياء بهذه الطريقة وفقه الله. والكتاب مطبوع كما ترى في مجلد لطيف من إصدارات إخواننا في الهيئة العامة للعناية بالكتاب بالقرآن والسنة بالكويت، وهذا نماذج من النسخة الخطية التي عول عليها أخونا المحقق الشيخ نجم وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب في السيرة النبوية طبعوه في مجلدين، وهو عبارة عن اختصار أو انتقاء من الموسوعة كبيرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الأعظمي المعروف بالضياء الأعظمي رحمة الله عليه، الذي كان في مدينة أستاذ الحديث في مدينة وتوفي رحمة الله عليه، كان له كتاب ضخم اسمه الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل، مشهور معروف مطبوع في أكثر من 10 مجلدات تقريبا. هو جاء وانتقى الأحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم وجمع في هذا الكتاب ونسق بينها، وكان قصده منه أن يعتمد الأحاديث الصحيحة، يعني السير المسلم يكتب على طريقة المحدثين، اعتنى بالصحيح منه، وكان أحيانا يشرح يبين بعض الغريب ويبين فيما فيه ويتكلم أحيانا عن بعض الأحاديث. سمى هذا شو عنوانه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة على منهج المحدثين. الكتاب مطبوع في مجلدين، طبعا الأبواب الكتاب على الطريقة المعروفة يأتي بالباب، طبعا هو أول ما عول عليه هو كتاب هو الآيات، فإذا كان في الباب آيات يذكر الباب، ثم إذا كان في آيات يذكرها، فإن لم يذكر يبدأ بذكر الحديث كما ترى ثم يذكر شوف صحته صحيح رواه فلان، حسن يذكر ما فيه لماذا حسن السبب العلة يذكر ما فيه، وأحيانا يبين معنى مقتضبا أو مختصرا من كتب الشروح الأخرى كتب السنة. الكتاب على هذا المنوال كاملا من أوله إلى آخره كما ترى إن شاء الله بالي الإخوة، الكتاب كله اعتنى به صاحبه وهو محدث أصلا ورحمة الله عليه. آخر المجلد الثاني جعل نقل فيه البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في الأديان الأخرى، وبدأ يذكر، والشيخ كان يتقن عدد من اللغات فينقل من الأديان الشرقية وغيرها ما يدل على البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا تركان له كتابات في الأديان أيضا ودراسات معروفة وكتب صارت معتمدة وتدرس رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات الهيئة العامة للعناية بالقرآن والسنة في الكويت. هذا ولدي رسالة علمية نفيسة جدا ومتميزة تعب عليها صاحبها، وهو وفقه الله أراد أن يسد ثغرة في الدراسات المضارعة لها. هو يقول أنه من المعارضات التي عرض بها السنة النبوية عموما وطعن به على أئمة الحديث أن جل عملهم كان منصبا على الجرح والتعديل والإسناد وما في علل من الأسانيد، وهذا أشبعه غاية، لكن يقولون هذا دعاوى الخصوم أنهم ما اعتنوا بنقد متن الحديث، وما وكان وكثير منهم يقولون كانوا عاجم مشتريون بالعربية وضبطها، فكانوا إذا نقلوا بالمعنى نقلوا، إذا حرف شيء حفظوه، يحفظوه، كانوا يحفظون يؤدون بس بهذه الطريقة، لكن نقد للمتن ما كان عندهم نقد للمتن. وضحت الفكرة؟ طبعا هذه الفكرة طبعا طرحت حديثا بشكل كبير جدا، تبنتها مدارس المستشرقون والعقلانيون وغيرهم تبنوها أيضا بهذا الباب. طبعا طعن أصلا على بعض ألفاظ الأحاديث قديمة في المتن من قبل أهل المتكلمين وأهل الأهواء، وهذا شيء معروف تاريخيا أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نبيل بلهي وفقه الله في هذا البحث الماتع جاء وقال إنه أن قامت دراسات في بيان جهود أئمة الحديث لنقد متون السنة. قال ولا إشكال، الإشكال وين يا ولدي؟ أنها دراسات فيها هي نفسها خلل، يعني بعض المعاصرين دراسات برسائل ماجستير أخذوا دكتوراه عندنا هنا وفي الخارج وأشياء، مشكلة بعضهم أنهم يقروا بما يقول فعلا هذا في القرون الثلاثة الأولى بالذات ما ظهر النقد للمتن عند الأئمة وما كانوا يرجعون لك، إنما كتبهم وقدهم كله على نقد الأسانيد. وبعضهم أيضا ذهب إلى قضايا أخرى أكثر إغالة من هذا الباب، يقول وهذا القصور ممن كتبوا من المعاصرين قصور رهيب جدا، الأئمة براء منه فكتب عقد هذا الكتاب. القصد منه ما هو؟ بيان الجهود العظيمة لأئمة الحديث ونقاده الذين كما فعلوا في الإسناد في نقدهم للأسانيد نقدوا المتون كذلك، لكنه سبحان الله لا يتبين النقد لكل أحد، وسمى كتابه مسالك نقد المتن عند نقاد الحديث في القرن الثالث الهجري دراسة نظرية تطبيقية. وإنما خص الكتاب بالفترة الزمنية بالقرون الثلاثة الأولى لأجل أنهم قالوا أن هذه القرون بالذات النقاد زمان العصر الذهبي لأئمة النقاد الإمام أحمد وابن المديني ومدني الأئمة المعروفين وأبو زرعة وأبو حاتم، المهم قالوا أنهم ليس لهم باب في هذا. قال هذا كلام ليس بصحيح، جاء إلى بعض الكتب المعروفة الكبيرة التاريخ الكبير البخاري علل أحمد وغيرها وجردها كلها جرد 11 كتاب هو ذكرها هذا أصالة، وجرد غيرها من كتب السؤالات والطبقات واستخرج ما فيها، وكان القصد ما نقده الأئمة بسبب متون الأحاديث. وقسم كتابه إلى هذه الأقسام ليخرج عندنا الكتاب على 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 قسمين. القسم الأول وهو الجانب التأطير والتصليل والتقعيد له، وقسمه إلى هذه الفصول ثلاث فصول. الفصل الأول خصه بمسالك النقد، النقد عند اللهبة، قدم بمقدمة أهم من هذا المقدمة التمهيدية التي فيها ثلاث مباحث، لأنه تكلم عن القضايا اللي هو التعريفين للعنوان، ثم تكلم عن قضية مسألة نقد المتن في عصوره التاريخية في عهد الصحابة التابعين تابع التابعين، ثم بعد ذلك تكلم عن الأصول عن قضاء لمحة عند النقد الحديثي، الفرق بين النقد الحديثي ونقد المتن وأشياء أعلام النقد الحديثي المتون منهم، ثم جاء إلى المسالك الكبرى الثلاثة وجعل تحتها كلها كل حديث من الأحد مبحث مسلك من المسالك، ثم يذكر تحته مثلا هذا الفصل الأول هذا إذا خالف المتن أصلا من الأصول المجمع عليها ومتفق عليها، يبدأ كل أصل فيها ذكر ستة مباحث، مثلا إذا خالف المتن القرآن الكريم تحته يقول لك الدراسة فيه دراسة لثلاث أحاديث، إذا خالف السنة الصحيحة تحته أربعة أحاديث يدرسها، هذا الجانب التطبيقي وانت ماشي، مخالفة إذا خالف الإجماع إذا خالف الوقاعد والتاريخ الحس والواقع وهكذا. الفصل الثاني ما خالف الواقع الخلا إذا وقع في الواقع ويبدأ تحته ويذكر بعض الحديث، والفصل اللي عندنا الثالث والأخير إذا خال الواقع إذا كان الخلل الواقع في المعنى، الأول الواقع في اللفظ وهنا في المعنى وتحته مجمل الحديث. كيف يفعل يا ولدي؟ طبعا المقدمة كانت اللي هو المقدمة التعطيرية التمهيدية ممتازة 200 صفحة أو أكثر، لكن يا ولدي عشان يعرف الأخوة كيف اشتغل أخونا الحبيب على هذا الكتاب وتعب عليه، أنه كان يأتي بالمسلك الذي سلكوه في هذا فيشرحه ويبين المراد منه أولا من باب التوضيح ويقعد وينقل الكلام فيه ويبين دلالاته وألفاظه المستعملة وكيف، ثم يدخل في الجوانب التطبيقية. إن شاء الله تطلع معي الجانب التطبيقي، شوف 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 يأتي لك بالحديث المذكور الذي هو محل الدراسة عندنا محل الدراسة، فيذكره فيذكر بعد ذلك النقد الذي فيه الذي وجه إليه الذي وجه إليه. وين ها مثاله نقد حديث هذا قل هو الله واحد ربع القرآن، يبدأ يقول أخرجه فلان وكذا يتكلم عنه ويؤصل ويأتي بالروايات وشيء، ثم يتكلم بعد ذلك ما يترتب على هذا والنقد الموجه للمتن ومن قال به، والغالب أنه النقد للمتن لا يتفرد به إلا بقرائن أخرى وأشياء يعني هو يذكرها، وخرج بخلاصات ممتازة في الباب. طبعا يا ولدي ماذا فعل في النهاية عشان أنت قاعد تقول لي يلا خلص، أنا عارف أحمد قاعد يقول لك الله يعطي العافية، لكن هذا شوف يشفع علي ولدي في الأخير. هذا جملة من الأحاديث التي لم تشملها الدراسة التفصيلية داخل الرسالة العلمية، لأن الآن لا يتسع لها، فجعلها بين مما وقف عليه، جعلها هنا في جدول ليستفيد منها الباحثون أو يتمون المشوار. نتمنى هو يتم المشوار الله يعطيه العافية ولا يتم غيره. كما ترى ما شاء الله جملة وفق الله، الكتاب مجلد ضخم من إصدارات الهيئة العامة للعناية بالقرآن والسنة بالكويت، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.